والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وردتني بعض الأسئلة أجيب عليها باختصار وبالقدر الذي يتسع له الوقت. سؤال طويل خلاصته يقول الأخ: لا شك أن عقول الناس متفاوتة حسب الظروف وحسب التربية وحسب المناخ، المهم أن عقول الناس متفاوتة، فعقل رجل يدرك من حقائق الكون ما لا يدركه الآخر. إذا كان الأمر هكذا، أفلا يخدش، يريد أن يقول السائل، هذا بالاختيار الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان؟ وأليس هذا معنى من معاني الجبر المسلط على الإنسان؟ يعني طفلان وجد في مناخين مختلفين وفي ظرفين مختلفين، بموجب هذين الظرفين والمناخين المختلفين أحد الطفلين أمكن أن يتفاعل عقله مع الكون، فأدرك وجود الله وأدرك الدين الحق وآمن. الطفل الثاني لأن عقله لم ينبت، لم يستنبت في مثل ذلك المناخ وفي مثل ذلك المكان، لم يستطع أن يدرك ما أدركه الأول. إذن العقل نفسه في يعني شيء من الضغط عليه، وفي شيء من نطاق مضروب عليه. فأليس هذا يعني أن الإنسان مجهول؟ يعني السؤال خلاصته. الجواب على هذا: لا، هذا لا يدل على أن الإنسان مجبور أبدا. ذلك أولا، قضية الإيمان بالله عز وجل والإيمان بوحدانية الله، وبالتالي بعد ذلك الإيمان بنبوة الأنبياء وأن القرآن كلام الله، هذا أمر تدركه العقول على اختلافها، وتدركه العقول على تفاوتها. فقضية فهم وجود الله قاسم مشترك عند سائر العقول، بدءا من أدنى درجة من درجات العقول إلى أعلى درجة منه. تتفاوت العقول صح، والمناخ يؤثر على ذلك صح، والظروف تؤثر على ذلك صح، لكن بين جميع العقول المتفاوتة يبقى قاسم مشترك، قاسم مشترك مهما تفاوتت، بموجب هذا القاسم المشترك يدرك الإنسان وجود الله، وبالتالي يدرك نبوة الأنبياء، وبالتالي يدرك أن القرآن كلام الله عز وجل. هذا القاسم المشترك يكفي. ما وراء ذلك هذا يرفع الإنسان إلى درجة العبقرية وإلى درجة الذكاء الخارق وإلى درجة ما دون ذلك. فمثلا هنالك دراسات بسيطة يحتاج إليها الإنسان في الحياة، كل الناس يعلمونها سواء اختلفت عقولهم أم لا. قضية الإيمان بالله من هذا القبيل. إذا كان الأعراضي البسيط جدا جدا يقول بكل بساطة: البعرة تدل على البعير، الأقدام تدل على المسير، فسماء وأبراج ونجوم وأقمار أفلا تدل على العليم الخبير؟ هذا كلام يقوله كل إنسان سواء عاش في مناخ كذا أو في مناخ كذا، في ظرف كذا أو في ظرف كذا، لأن القضية بسيطة جدا جدا. ولذلك فنحن نقول إن هذا التفاوت لا يحجب الإنسان عن رؤية الإيمان بالله أبدا، هذا شيء. الشيء الثاني، إن الله اقتضت رحمته بالعباد أن لا يكلفهم بموجب العقل وحده بالإيمان أبدا، بل كان ربنا ألطف بنا من هذا، كلفنا بالإيمان إذا ما اقترن مع العقل إبلاغ الأنبياء والرسل. العقل أولا وبلاغ من الأنبياء والرسل إلينا ثانيا، بموجب هذين الأساسين يكلفنا الله بالإيمان. ولم يقل الله عز وجل أن على ذلك الإفريقي الذي يعيش بين الأدغال لم يسمع لا بالدين ولا بإله لم يكلفه بالإيمان، رغم أنه لو اعتمد على عقله لكفاه عقله ولهداه عقله إلى الله، لأن العقل البسيط البسيط أدنى درجات العقل السليم يكفي. ومع ذلك فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذه الحقيقة محلول الحقيقة، ما فيها أشكال ولا بد إطالة الحديث. سؤالا آخر، طبعا يعني هذا اللي عم نقوله، انه يعني الرجل البسيط نضرب فيه المثل بمين؟ بالرجل البدوي. هذا لا ثقافة عنده، شو بدك ادنى من المناخ؟ مناخ البداوة. يأتي فيفكر، فإذا حرر عقله من العناد ومن العصبية يسمع كلمتين ثلاث كلمات في أعقابها يؤمن بالله عز وجل. ففي ادنى يعني من المناخ؟ ما في أدنى. إذا كان أدنى بكثير هذا صار مجنون، وليس على المجنون حرج. فالمسألة ما فيها أدنى. سؤال آخر أيضا، يعني الواقع وإن كان هذا السؤال أيضا لا علاقة له لكنه مهم وأجيب عليه. يقول قائل: هل يجوز أن نستعمل مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك، نستعمله كفن شعبي ونعرضه أمام أمم كافرة على أساس أنه فن من نوع الفلكلور الشعبي، هل يجوز ذلك؟ الجواب على هذا معلوم وواضح جدا، والجواب يعتبر من بدهيات العقيدة. وأعتقد أن الإنسان إذا ما ارتاب في ذلك ربما وصل إلى حافة الكفر. مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع، والتقرب إليه بالثناء عليه عظيم، ولكن نقرأ حديثا يقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا ما سخرنا مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان ذلك مقترنا بالأصوات الجميلة وبالأنغام الحسنة وما يتبع ذلك، إذا صرفنا ذلك ووضعناه ضمن لائحة فنية شعبية كما يقول الأخ السائل فولكلور، ثم ذهبنا نعرضه كفن شعبي في مكان أعد للهو وللخنا وأعد للمحرمات ملها، ثم جعلنا الذين ينظرون إلى هذا الفن اخترناهم أو رأيناهم من أولئك الذين لا يقيمون للدين وزنا، لا يؤمنون بالإسلام إطلاقا، ولكنهم يقفون لينظروا من هذا الأمر إلى ما يسمى بالفن الشعبي. إذا كنا نسخر مدح رسول الله ونأخذ به إلى هذه الأماكن القذرة ثم نعرضه على هؤلاء الناس، فأنا أقول للأخ السائل ولسائر المسلمين إن هذا أمر ليس محرما فقط، بل هو ازدراء لدين الله عز وجل، وربما برئ هذا الإنسان من الإسلام. هذا أمر محرم بالاتفاق ومعروف ببدهيات الإسلام، فضلا عما إذا وضعنا في مديح رسول الله ما يأباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعملنا لذلك الآلات، واستعملها لذلك اللف والدوران ما يسمى بالمولوية وما بعرف شو، واستعملها لذلك ألوان الغرائب التي تلفت أنظار الأجانب، ثم أقحمنا كله ضمن فن المديح النبوي أو ضمن اسم المولد النبوي، وأسمينا ذلك بالآلات الدينية أو الموسيقى الدينية أو غير هذا. هذه درجة أخرى من درجة الحرمة في هذا الموضوع. وإني أقول وأشكر للسائل الذي أنطقني بهذا الأمر ردا وإنكارا لمنكر يغضب الله عز وجل، ينبغي أن ينكر كل منكم هذا الأمر، وينبغي أن تأخذكم الغيرة على دين الله عز وجل، وأن تشيروا بأصابع الإيمان إلى حيث يكمن النفاق. هؤلاء لم يخرجوا من أجل أن يمدحوا رسول الله، فرسول الله بريء منهم، ولكنهم خرجوا عندما رأوا الأرقام المالية التي ضمنت لهم، خرجوا على أنهم فرقة شعبية تؤدي فنا من الفنون على ملهم من الملاهي، وكان أشرف لهم وخيرا لهم لو أنهم رقصوا وغنوا وقالوا ما يقوله هؤلاء المغنون الشرفاء، كل ذلك كان أسلم عاقبة من أن يدنسوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أن يذهبوا على أنهم مداح لرسول الله، وأنهم منشدون، وأنهم جماعة موالد. لو أنهم فرقوا بين هذا وذاك، وتركوا رسول الله في عريائه، وتركوا مدحه مطهرا، وخلعوا حالا ولبسوا حالا آخر، وقالوا نحن الآن ذاهبون لكي نقوم بمثل ما يقوم به المغنون، رب مغن يغني طوال الليل ثم يعود إلى داره يبكي ويتوب، لو أنهم فعلوا ما فعل ذاك ربما كان هنالك صلح مفتوح بينهم وبين الله عز وجل. أما أن يذهبوا من أجل المال ثم يدنسوا دينهم وسمعة نبيهم ويضعوا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنشاد وما يسمونه بالمديح في بؤرة قذرة منتنة، لأنهم ضامنون أن هذا سيأتي لهم بربح، فهذا والله لا يفعله إلا من كان قلبه بريئا من حب رسول الله، بل بريئا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. على هذه البلدة أن تنكر هذا، وعلى المسلمين أن يقاطعوا هؤلاء الذين يتصدرون المجالس في مثل هذا الشهر، نعموا لكي يؤدوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أنا بهذه المناسبة لكثير من الإخوة الذين يسألونني أسئلة قد يظنونها محجة، إلى متى نبقى هكذا؟ المجتمع ليس إسلاميا، والحكم ليس كما أمر الله عز وجل. أقول لهؤلاء الإخوة إن الله لا يظلم أحدا، انظروا إلى النقص في أنفسكم، انظروا إلى النقص في أنفسكم في كياناتكم، نحن الذين نظلم أنفسنا، نحن الذين نسيء إلى ديننا، نحن الذين نتظاهر بأننا مسلمون. كثير من هؤلاء من الذي أمرهم بهذا؟ من الذي قال لهم اذهبوا ودنسوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي حاكم أمرهم بذلك؟ الطمع هو الذي حملهم على هذا. من الذي قال لهم اذهبوا وأنتم مأمورون بأن تضعوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع القذر؟ من كلفهم بذلك؟ أبدا ما كلفهم بهذا أحد، لكنهم هم الذين جروا أنفسهم جرا عندما وجدوا المال أمامهم
فلهثت ألسنتهم كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك الذي طرده الله من حظيرة الإسلام وقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. المال كثير ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أيها الإخوة، لا تعتبوا على أحد، اعتبوا على أنفسكم. والله إذا أصلح المسلمون أمر أنفسهم صلحت الدنيا كلها التي من حولهم. إذا أصلح المسلمون ما بينهم وبين الله، وضعوا طمع الدنيا تحت أقدامهم، خافوا الله عز وجل، وضعوا للموت حسابا ولمحكمة الله حسابها، إذا وضع المسلمون هذا المعنى بين عينيهم فإن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوب حكامهم ويجعلهم خداما لهم. هذا أمر معروف، هذه سنة من سنن الله عز وجل. نعتب على غيرنا والبلاء نابع من أنفسنا، هذا الشيء محرم، وليس محرما فقط بل كبيرة من الكبائر. وعلى هذه البلدة وعلى المسلمين في هذه البلدة أن يعلنوا هذا الأمر وأن يبرأوا من هؤلاء الأشخاص. المغني مغني، والمسلم الذي يريد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم. ورحم الله الإمام الغزالي الذي يشبه هؤلاء الصعاليك، يشبههم برجل وجد أن باطن حذائه الذي يلامس الأرض قد ازدادت قذارته، فيريد أن ينظف باطن حذائه، ماذا يصنع؟ لا يجد شيئا يمسح به باطن حذائه إلا قسمات وجهه، يمسح باطن حذائه بقسمات وجهه، زعم أنه يريد أن ينظف باطن حذائه. والله إنه لمثال دقيق جدا جدا لأولئك الذين يريدون أن يجمعوا المال عن طريق تدنيس الدين، يجمعون المال وينسون في سبيل المال رضا الله عز وجل، لا يبالون بتمزيق سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبالون بالبدعة يرتكبونها، لا يبالون بالمحرمات، لا يبالون بكل شيء، لأن الشيك مغرب. هذا هو الجواب على سؤال الأخ الذي يسأل في هذا الموضوع. وهذه البلدة بلدة طاهرة، وهذه البلدة تنفذ الخبث، ولكن على المسلمين أن يعلموا أنهم مكلفون دائما أن يراقبوا أنفسهم، وأن يصعدوا أخلاقهم، وأن يصعدوا قلوبهم، وأن يطهروها من كل الأدران. إذا فعلوا ذلك حل الله سبحانه وتعالى لهم جميع مشكلاته. نعود إلى درسنا الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أرول أقدام يا أخوان، أرول أقدام إنشان أخوانا ورأيتم. قلنا إن هذا الحديث يمثل نصف الدين، لأن نصف السلوك الديني عمل ونصفه الآخر قصد ونية. وقلنا إن المقصود بالأعمال تلك الحركات الجسدية، فيدخل فيها القول ويدخل فيها الفعل. أما الأعمال القلبية فلا تدخل في هذا الباب، لا تحتاج إلى نية، لأن الأعمال القلبية هي بذاتها من قبيل النية. وقلنا إن جميع الأعمال بعد ذلك تحتاج إلى نية. ثم هي قسمان، بعضها إذا فقدت النية منها بطل وأصبح غير مقبول عند الله عز وجل، مثل جميع العبادات ومثل كل العقود. هذه العبادات وتلك العقود إذا لم تتوج بالنية فإنها لا تقبل. الصلاة بدون نية باطلة، والصوم بدون نية باطل، والزكاة والحج كذلك، البيع، الرهن، الهبة، الطلاق، الوصية، الوقف، كل هذه العقود إذا ما كانت ألفاظها صريحة فلا بد فيها من النية. وهنالك نوع آخر من الأعمال، النية ليست شرطا للصحة وإنما شرط للثواب. الأعمال التي ليس لها وجود شرعي وإنما وجودها حس وكلفنا الله مع ذلك بها أو أباحها لنا، هذه الأعمال لا تكسب من ورائها الأجر إلا إذا توجتها بالنية. فإن لم تتوجها بالنية صح وبطلان هون ما في، ولكن لا تكسب الأجر على ذلك. مثلا الرجل الذي يترفع عن شرب الخمر لكن لم يكن قصده من ترفع عن شرب الخمر ابتغاء مرضات الله، وإنما اقتنع بأن هذا الخمر ضار، ولو أنه وجد الطبيب لم يمنعه عنها لشربها. هذا الإنسان يمنع نفسه عن الخمرة ولكن ليس له من أجر عليه. رجلا اقتنع بأن لحم الخنزير ضار للصحة فترفع عن أكل هذا اللحم، هذا لا ثواب له. ومو سمعان بنوب بنوب أنه الحكم الشرعي أو أنه الله حرم أو ما حرم، ولكن عندما يقصد من ذلك تطبيق أمر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عندئذ يكتب الله له الأجر على ذلك. رجل يخرج من داره في الصباح ليعمل ويكدح، هذا العمل عمل وجوده حسي وليس وجوده شرعي، لأنه أي إنسان يقوم بهذا العمل. ولكن متى ينال الإنسان الأجر على هذا العمل؟ إذا ما كان قصده وهو يمارس هذا العمل أن يكدح فيعود بالمال فينفق على أهله وزوجه وأولاده مؤديا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، مطبقا معنى قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هكذا بهذا القصد، فإنه منذ صباحه الباكر إلى مسائه يعتبر في عبادة قطعا. معاملته مع أهله، نومه مع أهله، طعامه، شرابه، ذهابه، إصلاحه بين الأصدقاء، عيادته للمريض، تعزيته لمن أصيبوا ونكبوا، هذه الأعمال كلها تعتبر في قمة الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولكن بشرط واحد هو النية. فإن لم توجد النية العمل لا يصبح باطلا، لأنه الأعمال ما بينال عنها صحيح وباطل، ولكن ما الذي يسقط؟ الأجر والثواب. هذا ما ينبغي أن نعلمه بالنسبة للفقرة الأولى من الحديث. الفقرة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الكلام غير الكلام الأول، غير إنما الأعمال بالنيات. ما معنى وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت للإنسان أجر عمله إلا إذا نوى هو التقرب بهذا العمل إلى الله، ولا يثبت أجر عمل عمله غيره ونوى ذلك الغير هذا العمل له. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون العمل عملك وأن تكون النية نيتك. فلو عمل إنسان عملا وقال نويت أن يكون ثواب هذا العمل لفلان، يعني لي مثلا، فلم ينالني شيء من ثواب ذلك. والعكس، قمت أنا بعمل ولكنني لم أنوي، أي لم يجتمع العمل والنية تحت كيان شخص واحد، لم يستفيد الإنسان من ذلك أبدا. هذا معنى قول الرسول وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا أستفيد من عمل لم يقترن بنية مني، ولا أستفيد من عمل إنسان نواه صاحب ذلك العمل لي أنا، لا يفيدني لا هذا ولا ذاك. هذه قاعدة شرعية مضطردة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك بعض الأحكام. رجل مات ولم يستطع أن يحج، فجاء أحد من أهله أو ممن يلوذون به فحج عنه، ونوى أن يكون ثواب ذلك الحج لأبيه مثلا. هذا يناله، هذا الميت ينال أجر هذا الحج على خلاف هذه القاعدة. ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه الراوي إن امرأة خثعمية وقفت في حجة الوداع تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وهو لا يستقيم على الراحلة، يعني لم يستطع أن يحج لمرض أصابه، أفأحج عنه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين أكان يجزئه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. ولكن هذا الكلام مشروط بأن يكون الإنسان الذي يريد أن يحج عن والده أو عن أي أحد من الناس أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك، وإلا فإن نيته تنصرف شاء أم أبا إلى حجه، إلى الحج عن نفسه هو. هنالك بعض المذاهب يرى أصحابها أن الإنسان إذا مات وله قريب وأراد أن يصلي عنه ما كان قد فاته يجوز ذلك. والإمام السبكي من الشافعية يرى هذا الرأي، يرى أن الإنسان له أن يصلي عن والده صلوات قد فاتته. السبكي فقط من الشافعية الذي أعلم قال هذا الكلام، وما عدا أمثلة خاصة من هذا القبيل فالقاعدة فيه كما قلت لكم، لا يستفيد الإنسان إلا من عمله هو، ولا يستفيد الإنسان من عمله هو أيضا إلا إذا كان متوجا بالنية. وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. يدخل من باب أولى في هذا الكلام معنى إيجابي بقى، مو معنى سلبي. رجل فعل فعلا وابتغى من وراء فعله غرضا خاصا غير مرضاة الله عز وجل، ما الذي ينال هذا الإنسان من الأجر؟ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ينبغي أن ينال الإنسان من وراء عمله القصد الذي ابتغاه منه. فرجلا جاء إلى المسجد هكذا يبتغي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الإنسان الفقير الذي أكرمه ذلك الغني يجب أن يشكر ذلك المعطي، ويجب أن يثني عليه ويلهج بالثناء له. ولم يشكر الله من لم يشكر الناس، لكن أجره يقف عند هذا الحد. ذلك لأنه عندما تصدق على هذا الإنسان إنما قصد من صدقته أن يسخر هذا الرجل من أجل خدمته، من أجل مصالحه وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى يدفع الفقير إلى أن يشكره حتى لو كان هذا المنعم كافرا، ولكن هل ينال الأجر على ذلك عند الله؟ لا ينال الأجر أبدا. رجل جاهد في صفوف المجاهدين حتى قتل، ولكن قصده أن ينعت بالجرأة وأن ينعت بالإقدام، كان هذا كل ما يعنيه وكل ما يهتم به. إنما لكل امرئ ما نوى، من حقه أن ينال ما قصد،
ولذلك فإن الله عز وجل يحرك ألسنة الناس بمدحه والثناء عليه، فلان شجاع، فلان مقدام، فلان مضحي، لأنه ابتغى هذا الأجر بنفسه. لكن هل له أن يطمع بما وراء ذلك من أجر؟ ليس له ذلك. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العدالة الكاملة أم لا؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن في هذا شيئا من الظلم؟ بالعكس، لو أن الأمر كان على خلاف ذلك ربما قلنا إن فيه ظلما. يعني لما الإنسان بده يمارس عمل لغرض وأخيرا يرى أمامه شيئا آخر غير الغرض الذي ابتغاه، هذا في الواقع بيكون نوع من المشاكسة معه. أنا واحد إجا اشتغل عندي مني شغلة وقال أنا بريد أن عشية تعطيني هالكتاب، هذا أنا هذا أجري. إجيت عند عشية بدل الكتاب أعطيته مصاري، أنا بكون ظلمته، لأن هذا الإنسان إنما أراد شيئا غير هذا، أليس كذلك؟ هذا المعنى الذي قرره رسول الله يمتص السؤال الذي يسأله كثير من الناس اليوم عن بساطة وربما عن غير بساطة. ما هو هذا السؤال؟ يسأل أحده هؤلاء الذين يخدمون الإنسانية في أطراف الدنيا أشكالا وألوانا، كيف نستطيع أن نتصور أن أعمالهم تذهب أدراج الرياح؟ وربما ضرب أحدهم مثلا فقال رجل جاي من آخر أوروبا، من بلاد النعيم وبلاد الرفاهية، يخوض غمار الصحراء، يسير بين البدوي ويتنقل من طائفة من الفقراء إلى طائفة، يتلمس حال الضريط، يتلمس حال المنكوبين فيسكن إليهم ويعينهم ويرأف بهم ويداوي جراحهم، يعيش معهم، يعاني من الضنك الذي يعانون، وهو قد تعود الرفاهية في مكانه وبلده، ترك الدنيا كلها ليعيش مع هؤلاء المنكوبين وليسعدهم وليخدمهم. هذا الإنسان لا ينال غدا الأجر من الله عز وجل على ذلك؟ كثير من الناس عقولهم لا تقبل هذا. ممرضون، أطباء في مستشفيات وقفوا حياتهم على خدمة الإنسانية وعلى إشفاء المرضى، أنواع كثيرة من الخدمات الإنسانية لا تحصى في الواقع. ويسأل كثير من الناس أمن أجل أن هذا الإنسان لم يكن مسلما كل أعماله تذهب أدراج الرياح ويحترق في نار الله الحامية غدا؟ ما الجواب على ذلك؟ أظن الجواب أصبح واضح من خلال ما شرحنا من هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هكذا قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يفسر هذه الآية الكريمة كيف؟ نقول العدالة تقتضي أن نعطي للأجير الأجر الذي طلب، أليس كذلك؟ الأجير الذي طلب في آخر النهار أن يأخذ هذا الكتاب، هل يجوز لي أن أمنعه منه وأعطيه غير ذلك؟ هل يجوز لي؟ لا يجوز. هؤلاء الذين يخدمون الإنسانية ما هو الأجر الذي ينتظرونه؟ وهم ليسوا بمؤمنين بالله، وليسوا بمؤمنين باليوم الآخر، وليسوا بمؤمنين بمحكمة الله التي سيقفون أمامها. لو كانوا مؤمنين بهذا كله لا انتهى الإشكال، ولكانت حالهم غير هذه الحال، فهم غير مؤمنين بهذا كله. طيب، ما الذي يبتغون من هذه الخدمة؟ إن كانوا يبتغون الثناء الذي يخلد ذكرهم فينبغي أن يصلوا إلى ذلك، ويجب على كل مسلم لقي خيرا على يد هؤلاء الناس أن يشكرهم، وينبغي أن يعترف لهم بالعمل الإنساني المبرور، وإذا استطاع أن يعبر عن شكره بشيء أبلغ من الكلام يجب عليه أن يفعل ذلك. وإذا كان قصد هؤلاء أن ينالوا أجرا ماديا على هذا، فينبغي أيضا أن ينالوا. وإذا كان قصدهم من هذا الخداع والتلصص إلى حال الشعوب وفتح أبواب المستعمر، وأنهم رسل بين أيدي المستعمرين بطريقة أو بأخرى، فهذا الأجر ليس حقا، وهذا الأجر ليس قانونيا، لأنه لون من ألوان الخداع. إذن فهؤلاء الذين يخدمون الإنسانية إنما يجب أن ينالوا الأجر الذي يطمعون به، وإنما ينبغي أن ينالوا الثواب الذي وضعوه نصب أعينهم. هل كانوا يضعون نصب أعينهم أن ينالوا على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض؟ طبعا لا. فإذا كانوا كذلك فليس لهم من نصيب يوم القيامة أمام مثوبة الله سبحانه وتعالى أبدا. وهذا معنى قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهل يبقى إشكال في هذا الموضوع بعدما أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر كلامه هذا بمثال فيقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي من هاجر مثلا من مكة إلى المدينة يبتغي بذلك الفرار من الكفر واللحاق بدين الله عز وجل واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحافظ على دينه ويحافظ على مرضات ربه، إذن فهجرته إلى الله ورسوله. معنى هذه الجملة الثانية أي فثواب هجرته نيل الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى له. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو هاجر مع رسول الله لكنه كان يضمر شيئا آخر، كان يضمر أن يذهب فيتاجر في المدينة المنورة مثلا، أو أن له فتاة يريد أن يخطبها من أهله، كان هذا قصده. ما العدل في هذه الحال؟ العدل أن يمكن من أن يصل إلى هذه الفتاة، والعدل أن يمكن من أن يصل إلى تجارته التي ابتغاه. ولكن ليس من العدل أبدا أن تفاجئه بأجر لم يكن قد يحسب له حسابه ولم يكن قد يقصد إليه بشكل من الأشكال أبدا. هذا المثال الذي وضعه أمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج، وينطبق عليه كل نوع من أنواع التصرف. رجل ارتدى بزة جميلة وتأنق وتجمل ثم خرج، فإن كان إنما يقصد من ذلك أن يظهر آثار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يطبق معنى قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يتخذ من هذا شكرا لله سبحانه وتعالى، وكان هذا هو المعنى المغروس فعلا في قلبه ولم يكن تكلفا، فإن هذا الإنسان ينال من الأجر ما قد أضمره في نفسه، أي ينال ثواب الله سبحانه وتعالى، رغم أنه ماذا صنع؟ ارتدى حلة جميلة واشترك في هذا مع سائر الناس من أمثاله. هو نفسه إذا وقف أمام المرآة يجمل مظهره بدافع آخر، هذا الدافع هو أن يتباهى بثيابه على أقرانه وأن يثبت أنه أعلى منهم شأنا وأنه أكثر منهم جاها ومالا وغنى وأنه أخلق بأن يقدم في المجالس، كان هذا هو القصد. فإن هذا الإنسان أولا لا ينال شيئا من ثواب الله إطلاقا، وإنما ينال على العكس من ذلك سخط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا القصد إنما هو مظهر من مظاهر الكبر، الكبر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذان رجلان أو هو رجل واحد في حالتين اثنتين ينال أجرين متناقضين حسب قصده ونيته. هذا شهر المولد، ولسوف تجتمعون في حفلات مختلفة تستمعون فيها إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأما الذين يتلون هذه السيرة العاصرة من المرشدين فإنما ينالون من الأجر ما قد أضمرته قلوبهم وما قد استكن في نفوسهم. فمن كان يبتغي من وراء ذلك أن يشيع ذكره بين الناس أنه ذو صوت حسن وأنه مطرب، ومن كان يقصد من وراء ذلك أن ينسج لنفسه دعاية حتى يكون له صيت بين الناس فيستدر الربح المالي من وراء ذلك، فهو في الواقع لا ينال أجرا، بل هو إنسان معرض لسخط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سخر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. والرجل الذي يجلس ليسمع إذا كان قصده أن يهتز الرأس منه طربا وأن يسمع ما تتمتع له النفس، فهذا يشرك شريك له في مثل ما قلنا، لا ينال شيئا من الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى له، ولكنه إنما ينال الغرض الذي ابتغاه وهو الطرب الذي قصد إليه. هذا شيء واضح. وبناء على ذلك أيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى ربما عم سخطه الأمة من أجل طائفة معينة من الناس أغضب الله عز وجل، ولكن إذا حاق الغضب بسبب هذه العينة البسيطة من الناس فإن الغضب لا يحيق بها فقط، وإنما ينزل الغضب بالأمة كلها. وهذا قرار الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكننا نسأل، طيب رجلا كان قصده لوجه الله وعمله ابتغاء مرضات الله، إلى جانبه رجل سيء فاجر، ما ذنب هذا حتى يصلى بنار ذاك؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون على نياتهم، أما في دار الدنيا فالهلاك يعمهم جميعا. ولكن ليس معنى هذا أن عقاب الله ينزل أيضا بهم جميعا، الهلاك شيء سيحيق بنا جميعا، إن لم يكن اليوم فغدا، ولكن بعد هذا الهلاك الذي يعم فإن الله عز وجل يفرز العاصي عن الطائع وصاحب النية الحسنة عن صاحب النية السيئة، ويحشر الله كلا على نيته ويرى كل منهم جزاء ما قصد وجزاء ما سعى وابتغى إليه. هذه هي الحقيقة التي يشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضح لنا من خلال ذلك حقا أن هذا الحديث يمثل شطر الدين، شطر الإسلام من ناحية السلوك لا من ناحية العقيدة. ذلك لأن كل عمل من الأعمال إنما يتكون مما يشبه جسدا وروحا، فأما الجسد فهو الحركة، وأما الروح فهو القصد الذي ينبغي أن يكون مستكنا في الضمائر وفي القلوب. أظن أن الوقت تداركنا، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الأول. وقبل أن أنهي الدرس أقول لكم ما كلفني الأستاذ الشيخ هاشم حفظه الله أن أبلغكم إياه. يبدو أن الإخوة القائمين على هذا المسجد سوف يحتفلون بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة الآن، عقب صلاة العشاء في هذه الليلة، أي أننا سنستعيد عن ذلك النوع من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي اعتدنا عليه مساء كل خميس بعد صلاة العشاء بلون آخر من ذكر الله عز وجل، وهو الاستماع إلى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان لديه منكم مكنة من الوقت فليجلس معنا وليستمع إلى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد خالص وبنية تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.